أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني ونور عيني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الفصل الأول الذي عقده المصنف من كتاب العدل، جعله في الفصل الأول أو جعل الفصل الأول في العدل. نحن بالأمس إخواني أشرنا إلى مجموعة من المقدمات، منها الحديث في تعريف العدل وعرف عدة تعريفات، ثم انتقلنا إخواني إلى بحث أقسام العدل، وقلنا ينقسم إلى العدل التكويني أو العدل في التكوين، والعدل في التشريع، والعدل ماذا في الجزاء أو العدل الجزائي. ثم ذكرنا بعض الآيات والروايات على يعني مسألة العدل، ثم بحثنا مسألة وهي لماذا جعل العدل من أصول الدين، والحال أنه صفة من الصفات الإلهية، فلماذا جعل من أصول الدين. هذا تقريبا لملمة ما تقدم، من ثم قرأنا بعض مطالب الكتاب. الآن ينتقل المصنف عندما قال: وتفصيل هذا الإجمال يتضح في ضمن مباحثه. أولا، تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح. الله سبحانه وتعالى بلا إشكال، بل نقطع ونتيقن ونجزم بأن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يصدر منه القبيح، بمعنى أنه لا يمكن أن لا يعطي كل مستحق ما يستحقه، وبمعنى أن الحق سبحانه وتعالى يستحيل أن لا يعطي أهل الحقوق حقوقهم مثلا، كما عرفنا في العدل. قلنا ماذا بالأمس؟ قلنا من ضمن التعاريف هو إعطاء كل مستحق ما يستحق، أو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، وهذا أدق كما أشرنا. فإذا سواء على هذا التعريف أو على ذاك، أصلا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي المستعد ما هو مستعد له، أو صاحب إن صح التعبير ماذا إخواني، صاحب الحق ما هو يستحقه وما إلى ذلك. الآن ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول هو الانطلاق من نفس صفات الحق سبحانه وتعالى، من أنه تعالى محض الكمال والجمال، وهذا الذي يتصف بأنه محض الجمال والكمال يستحيل أن يستر منه هذا الظلم، وذلك كما تعلمون للسنخية بين الظلم وما يستر منه. فإذا كان والعياذ بالله تلك الذات فيها اقتضاء، فيها استعداد، فيها قابلية، فيها كذا كذا أن تظلم، يستر منها الظلم، إما لحاجة، أما لجهل، أما وما إلى ذلك. هذا هو منهج، الآن نشرحه أكثر. ويوجد منهج آخر، إثبات عدل الله من قاعدة التحسين والتقبيح العقلية. المهم أن تضع يدك، لماذا تبحث قاعدة التحسين والتقبيح العقليين في بحث العدل؟ لماذا؟ لأنها أحد الأدلة على إثبات ماذا؟ كون الله عادل سبحانه وتعالى. واضح؟ فعندنا طريقان لإثبات العدل إلهي. الطريق الأول الآن سوف نشرحه، الطريق الثاني هو نفس القاعدة، قاعدة الحسن والقبح العقليين. هذان بحثان مهمان، هذان طريقان مهمان، واضح؟ الآن نأتي للطريق الأول. الدليل على أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن هو كما أشرنا الطريق الأول طبعا، هو أنه تعالى ماذا؟ محض الكمال ومحض الجمال. وبالتالي هذا الظلم لا يناسب ذات تلك الذات الإلهية وفقا لمن؟ لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول كما أشرنا، أو بتعبير القرآن قل كل يعمل على شاكلته. فالحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستر منه الظلم، لا يمكن كما قلنا، لا يمكن استحالة ذاتية، بل الكلام إن في الاستحالة الوقوعية، لأن القبح أمر ممكن، والقدرة الإلهية ماذا متعلقها؟ متعلقة كل ما هو ممكنون. واضح هذه النقطة؟ فعلى ذلك إخواني ثبتوا لهذه النقطة، ثبتوا لهذه النقطة. إذن هناك إذن سنخية بين العلة وبين المعلول، فالحق يستحيل أن يستر منه هذا الظلم نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه الذات، نتيجة كونه محض الكمال والجمال، وإلا لزم الخلف، يعني الذي يصدر منه الظلم ماذا؟ يكشف عن أنه ليس ذاته هي محض الكمال والجمال، فيه نقص. إما الحاجة، لأن أسباب الظلم ما هي؟ إما الحاجة، وإما الجهل، وإما العبثية والعياذ بالله، وكلها ماذا؟ منفية عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لنفس هذه النكتة، لكونه محض الجمال والكمال. فأصلا مسألة الظلم والعياذ بالله أصلا تعبيرنا سالب بانتفاء ماذا؟ موضوعها. فيستحيل أن يكون الحق ظالما، وكما أشار القرآن وما ربك بظلام للعبيد. لاحظ، وهذا البحث طبعا عمقت، إذا تذكرون خاصة الحضرة ودورة بداية المعارف الإلهية في الجزء الأول هناك في الصفحة 100، ما أدري رقم الدرس كم يصير في ذاك البحث، موجود في السيدي على كل حال، بحثناه بشكل مفصل هناك، بشكل مفصل. أنقل بعض عبارات الشارح أو الكاتب في صفحة 100، يعني الجزء الأول بداية المعارف الإلهية، الجزء الأول يقول: ثم الدليل على أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن هو ما أشار إليه المصنف، يقصد اللي هو الشيخ المظفر، لأن هذا بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية، حق اللي هو المثل للشيخ المظفر والشرح له سيد محسن الخرازي حفظه الله. قال: ثم الدليل على أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن هو ما أشار إليه المصنف قدس سره من أنه تعالى محض الكمال وتمامه، وحاصله أن القبيح لا يناسبه ولا يليق به، وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أن لا يصدر منه تعالى إلا ما يناسب ذاته الكامل والجميل، من باب قل كل يعمل على شاكلته. والظلم يناسب شاكلة الحق أو لا يناسبها؟ لا يناسبها، لا يناسبها، كما قلت سالب انتفاء الموضوع. هذا باب التقريب، مثل إذا وجدت إنسان عالم جليل تقي ورع زاهد متمحف في التقوى والالتزام، وقيل لك هذا قتل، أصلا أنت تقول لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الظلم أو هذا القتل بغير حق لا يناسب شأن هذه الشخصية. لاحظ، فكيف بمن هو منبع الكمال، منبع الجمال، منبع بل الذي كله الكمال؟ يستحيل إذن أن يصدر منه ذلك. قال، لاحظوا إياه، قال: وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أن لا يصدر منه تعالى إلا ما يناسب ذاته الكامل والجميل، وإلا، يعني إذا صدر والعياذ بالله، وإلا لزم الخلف في كونه محض الكمال وهو محال، يعني محال أن يكون الله ليس محض الكمال وليس محض الجمال. لاحظ، وأيضا هذا دليل أول. دليل آخر قال: وأيضا تحقق القبح والظلم من دون داع وعلة محال، لأن الظلم معلول فلا بد له ماذا؟ من علة. نأتي الآن نستقر علل الظلم، يعني لماذا يصدر الظلم؟ يصدر إما لكذا، إما لكذا، إما لكذا، إما لكذا. فإذا كانت كلها منتفية عن الله فهو أصلا يستحيل أن يصدر منه هذا الظلم. لاحظوا إياه ماذا قال. قال: وأيضا تحقق القبيح والظلم من دون داع وعلة محال، لأن الداعي إلى فعل القبيح إما الحاجة أو الإجبار عليه، يعني مجبر على أن يفعل الظلم، والعجز عن تركه، أصلا عاجز أن يتركه، أو الجهل بالقبح أو العبث، هذه المناشئ، وكلها ماذا؟ منتفية في ذاته تعالى بعد وضوح كونه كمالا مطلقا وغنيا عن كل شيء وقادرا على كل شيء وغير مريد إلا المصلحة، فتحقق القبيح بعد عدم وجود الداعي والعلة يرجع إلى وجود المعلول بدون العلة وهو واضح الاستحالة. يعني إذا قلت لا يستر الله منه القبيح ولكن كل هذه العلل غير موجودة، هذا كأنك قلت ماذا؟ قلت كم السلام؟ قلت ماذا؟ كأنك قلت بأنه صدر معلول، صدر معلول بلا علة. إذن يستحيل. إذن معنى هذه القاعدة قاعدة السنخية، قاعدة السنخية تقول بوجود المشاكلة، بوجود المسانخة بين العلة والمعلول، فإذا كان هذا العلة هو محض الكمال محض الجمال فلا يستر إلا، فلا يصنه إلا ماذا؟ إلا مطلق الكمال. وعبارة جميلة للسيد الإمام قدس سره يقول، سيد الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول ماذا؟ لا يصدر من الكمال المطلق إلا مطلق الكمال، ولا يصدر من الجمال المطلق إلا مطلق الجمال. سبحان الله، هذه فحوى القاعدة، هذه فحوى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذن هذا المنهج، المنهج الأول في إثبات العدل الإلهي هو الانطلاق من نفس الذات الإلهية المليئة بالكمالات، واضح؟ هذا الدليل. الدليل الآخر هو ما هو في نفس المنهج؟ استقراء مناشئ الظل. الظل إما ينشأ من الجهل، من العجز، من الجبر عليه، من كذا، فكلها ماذا؟ منفية عن الله، وبالتالي لا يصير الظلم عنه. لاحظ، هذا هو المسلك الأول، وهذا المسلك الأول بلا إشكال بأنه أفضل من إثبات العدل عن بقاعدة ماذا؟ الحسن والقبح العقلين اللي سوف نستعرضها الآن. واضح؟ لإشكاليات طبعا موجودة، طبعا الإشكال القاعدة تامة ونؤمن بها ونسلم بها، ولكن إذا قسنا هذا الدليل الذي الآن سقناه وهذا المنهج مع القاعدة يكون هذا المنهج أفضل، أفضل من القاعدة. ولذلك العلامة المطهري له كلمة لطيفة يقول من أن الحكماء، يعني الفلاسفة أو الحكماء حتى العرفاء، يعتقدون بأنه تعالى عادل في أفعاله ولكن لا يستندون فيه إلى قاعدة الحسن والقبح التي يكون فيها نوع من تعيين التكليف والوظيفة لله. أحد إشكاليات القاعدة، مو إشكال في القاعدة، لا، من بلور القاعدة والقاعدة خبتام، يتصور البعض بأن عندما نقول أن الله لا يصدر منه القبيح لأن العقل ماذا؟ لأن العقل يدرك حسن العدل وقبح الظل، فإذا أدرك يعني كأن الحكم ماذا؟ حكم عقلي، فصار العقل حاكما على من؟ على الله. فالله، إذن العقل يقول يا الله لا يصح منك أن تفعل القبيح، أن تفعل الظلم لأنه قبيح، ولا وينبغي عليك أن تفعل الحسن أو تفعل العدل لأنه حسن. فكأنه يشتم من هذه القاعدة نوع تعيين وتحديد في الفعل الإلهي أو على الفعل الإلهي والعياذ بالله. هذا الكلام يعني هذا ما يذكره. ولذلك يقول البعض لكي نبتعد عن هذه القضية فيكون المنهج الصحيح الذي ما قلناه سابقا، السنخية، إيه، قاعدة السنخية أو الانطلاق من الكمالات الإلهية والذات الإلهية الكاملة. يأتي الكلام، هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ طبعا هذا حتى هذا الكلام غير تام، يعني مسألة أن القاعدة تعطي ظاهر القاعدة وإلا حقيقة القاعدة لا تعطي ذلك. القاعدة العقلية، الحسن والقبح العقليين ليس فيهما ماذا؟ تعيين وتحديد للفعل الإلهي. لماذا؟ لأن العقل ليس له دور إلا دور الكاشف وليس له دور الحاكمية. لماذا؟ لأن العقل يقول أنا أدرك أن العدل حسن والظلم قبيح. عندما أتي إلى هذه الذات المليئة بكل الكمالات أقول يستحيل أن يصدر ماذا؟ من هذه الذات التي هي الكمال المطلق يصدر منها هذا الظلم. فالعقل قام بدور الكاشفية والمقايسة بين الذات الفاعلة وبين هذا المفعول أو المعلول، بين العلة والمعلول، فقال هذا المعلول لا يناسب شأن العلة. لاحظ. ولكن البعض ربما من تدقيقات المسألة وتشقيقات المسألة خصوصا مسألة الحسن القول العقلية، المسألة طرحت عند العرفاء وطرحت عند الحكماء وطرحت عند المتكلمين وطرحت عند الأصوليين، حتى في علم الأصول بعض الأصولية هم تطرح، خصوصا لو تجدونها بشكل موسع وبشكل لطيف طرحها من حتى الشيخ المظفر في الأصول في الجزء الأول هناك بشكل لطيف طرحها، وإن كان هو عنده منهج غير مقبول عند البعض ومسألة أنه ربما يأتي الإشارة إلى مسألة أنه هذه الحكم عقلي أو من السيرة العقلائية من التأديبات والصلاحيات العامة، وكلام طويل وذا جملة من الأعلام يقبل هذا المنهج ومن الأعمال يرفض هذا المنهج. على كل حال إذا صارت مناسبة نستعرضها بشكل سريع. إذن أخوان لا التفتوا لهذه المسألة. إذن عندما نأتي نحن يعني سبب ذكر قاعدة الحسن والقبح العقليين في البحث في بحث العدل الإلهي، ما هو سببه؟ هو أننا ننطلق من هذه القاعدة لإثبات العدالة الإلهية وإثبات أن الله عادل وليس بظالم. وعلى هذا الأساس قلنا يوجد منهجان، منهج هو القاعدة ومنهج ماذا؟ المنهج السابق والذي افتتحنا به الكلام. لاحظ. لأن عندنا منهجان، وهذا الذي قال الشيخ المطهر قدس الروح، المنهج الأول هو منهج أسلم وأفضل وأصح وبلا إشكال أفضل، يعني بلا إشكال أفضل. ومن هنا كما قلت إن هذه القاعدة قلنا شرحناها بشرح مفصل يعني في نفس الشرح بداية المعارف الإلهية. هذا تمام إذن الكلام في هذه النقطة. الآن على هذا بعد بما أن المصنف، طبعا المصنف ابتدى بحثه بهذا المنهج ثم دخل للقاعدة، فحنقرأ هذا المنهج بشكل مختصر عشان ندخل القاعدة. قال العدل كذا، قرأنا الأمس البحث السابق، قلنا تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح. هنا ينطلق من المنهج الأول ثم يجعل معنى العدل هو المنهج الثاني، المفروض هو هكذا حسب ما وضحنا. قال تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح، إنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب لما ثبت من قدرته على فعل الواجب وترك القبيح وعلمه بوجوب الواجب وحسنه وبقبح القبيح وغناء عن كليهما، يعني غناء عن ماذا؟ عن فعل القبيح وترك الواجب، يعني أن الله غني أن يترك الواجب. هذا طبعا كله كما قلت إذا نريد القربة بالمنهج الأول، يعني انطلاقا من الكمالات الإلهية، يعني بما ثبت في الفصل الأول في التوحيد من صفاته الثبوتية الكمالية وصفاته السلبية. قال فلا يتضرر بفعل الواجب الآن هذا الدليل الثاني، يعني قلنا كأنه المنهج الأول له دليلان اللي حنسقناهما، هذا الدليل الانطلاق من الكمالات الإلهية، الدليل الثاني هو استقراء مناشئ الظلم وكونها منفية عن الله، وإن كان هو ضمن منهج واحد، طبعا هو منهج واحد لكن اللهم بلحاظين. قال فلا يتضرر من الواجب، فلا يتضرر الحق تعالى بفعل الواجب فيحتاج إلى تركه، ولا يفتقر إلى القبيح حتى يفعله ليكون ماذا؟ ممكنا والعياذ بالله، ولا يفتقر إلى القبيح حتى يفعل ليكون ممكنا، وهو واجب الوجود غني لا يفتقر، لأنه الفقر من لوازم من أو من ذاتيات الممكن. فإذا قلت أن الله محتاج يعني فقير يعني ممكن والعياذ بالله، فما فرضته واجبا ليس بواجب. قال وهو واجب الواجب والواجب غني لا يفتقر، ولأن الحكيمة، هذه كلها الآن استدلالات على نفس المنهج، ولأن الحكيمة لا يخلو فعله عن حكمة كما يأتي، والظلم لا حكمة فيه أصلا كما قلنا، والحكمة منتفية في القبيح فلا يفعله أصلا، لأنه مقتضى كماله أن لا يفعل إلا ما هو حكمة، والقبيح فيه حكمة لا ليس فيه حكمة، واضح؟ إذن لا يفعله الله، هذا قياس من الشكل الثاني تجعله، فلا يفعله أصلا وإن كان قادرا على فعله وقدرته عليه لا تستلزم وقوعه منه، لأن قلنا القبيح أمر ممكن ولكن ليس كل ممكن يصدر من الله، وهذا قلنا الاستحالة الوقوعية وليس الاستحالة الذاتية، ولأنه تعالى لو فعل القبيح، وهذا الآن إن صح تعبير قياس بعبارة أخرى قياس ماذا؟ استثنائي, معذرة أي قياس استثنائي يعني مقدم وتالي, يقول كذا كذا والتالي بكل شقوق باطلة فيثبت ماذا؟ بطلان المقدم. ولأنه تعالى لو فعل القبيح لكان إما جاهلا بالقبح أو عالما به عاجزا عن تركه أو محتاجا إلى فعله أو قادرا ماذا؟ غير محتاج, بل يفعله عبثا والعياذ بالله, والتالي بشقوقه ماذا؟ باطلة فيثبت بطلان المقدم. قال على الأول, حين يناقش شقشق, على الأول يلزم جهله تعالى, وعلى الثاني يلزم ماذا؟ عجزه, وعلى الثالث عن ترجعهم بعد ذلك, وعلى الثالث ماذا؟ احتياجه, وعلى الرابع العبث سفاهته والعياذ بالله. والكل عليه محال كما عرف. واضح إلى هنا بحمد الله. بعد انتهينا تقريبا من المنهج الأول. الآن يأتي إلى معنى الحسن والقبح العقليين. الآن هذه القاعدة طبعا من القواعد المهمة جدا. احنا نحاول فقط نلملم المطالب بشكل سريع, واللي يريد الأخوان واقعني يعني واقعا بشكل مفصل احنا ذكرناها, لأنه السيد الخرازي الله يحفظه بدأ بها من صفحة تقريبا 102, يعني بحث جدا مهم واقعا يعني, ويساعدكم حتى في الأبحاث الأصولية إلى تقريبا تقدر تقول 124, يعني تقريبا 20 صفحة, يعني تقدر رسالة مختصرة واقعا, ورجل بحث ممنهج ورجل صاحب رأي, يعني الخرازي مو إنسان عادي. أنا أتكلم عن طريق أساتذتنا الله يحفظه اللي يمدح كثير, يمدح هذا الكتاب والكاتب, وهم نصحني واقعا بتدريسه. يعني هذا الكتاب واقعا اللي هو ذات المعارف من الكتب جدا المهمة يعني والمتينة, لكن في الظاهر في الحوزة الإيرانية يعتمدوا كثير, احنا للأسف تقريبا ما قليل من يعتني به, يا وشبه معدوم واقعا يعني. فلذلك المصنف احنا فقط الآن نلملم البحث, واللي يريد الإخوان واقعا خصوصا اللي ما حضر بعض حضروا بعض الدورة, بعضهم ما حضروا موجود في السيديات, يعني هذا السيدي موجود اللي يريد يعني يعني يستوعب البحث بشكل مفصل ولطيف يستمع ويقرأ ويتابع. على كل حال الأمر بيده, احنا فقط نلملم البحث. الآن نبدأ كما بدأ من؟ كما بدأ السيد, لأن هني جدا مختصرة طبعا, هني أبدا جدا يعني خلال صفحة أو صفحتين اختصر البحث, لكن لحساسية وهمتنا نحاول نلملم بشكل مختصر يعني في خلال جلسة جلستين أو خلال جلستين انتهي منه. يبدأ المصنف أولا بمسألة أن هذه القاعدة, قاعدة التحسين والتقبيح العقليين, عندنا لها الصلاحان. أولا أنا أذكر مقدمة قبل ما يذكر المصنف, عندنا الصلاحان رائجان في البحث في الأبحاث سواء المسموعة أو المكتوبة أو المقروءة. تارة نقول الحسن والقبح العقليين, وتارة نقول الحسن والقبح الذاتيين. ما الفرق بينهم؟ لا يوجد فرق إلا بالاعتبار وباللحاظ. إن لاحظت المدرك تقول ماذا؟ عقليا, لأن العقل هو أداة الإدراك لها أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل حسن فتقول عقليا. وتارة تلحظ المدرك يعني الذي وقع عليه الإدراك هذا الفعل في ذاته حسن أو في ذاته قبيح, لاحظ, فتسميه حسن وقبح ذاتي يعني في ذات الفعل سواء أدركت أو لم تدرك بمعزل عن هذا الأمر, أدرك أو لم يدرك هذا حسن في ذاته وهذا قبيح في ذاته. فإذن هذا إذا تسمعون حسن وقبح ذاتي حسن وقبح عقلي بهذا اللحاظ, هذا نقطة أولى في البحث. النقطة الثانية أن مسألة الحسن والقبح العقليين وقع نزاع وخلاف بين بعض المدارس, فالأشعرية اللي هي أتباع علي بن إسماعيل الأشعري واللي هو ينتسب إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري, هذا اللي كان هو من تلامذة أبي علي الجبائي المعتزلي وبالتالي انشق عنه وصارت الأشعرية, اللي حاول يوازن هو بين البحث العقلي والبحث النقلي وأوجد نظريات وعندهم آراء البلكفة, نظرية البلكفة يعني بلا كيف وكذا من نظريات على كل عبض عن بحث الصفات الجبر غيره, عندهم نظريات موجودة في المقام. هذا طرف أنكر الحسن والقبح العقليين, بينما الإمامية والمعتزلة وغيرهم قالوا بالحسن والقبح العقليين وبالحسن والقبح الذاتيين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي ما هو الذي وقع عليه النزاع؟ يعني تحرير محل المسألة قبل أن نقرأ بعض العبائر. تحرير محل المسألة يكمن بأن الحسن والقب له أو له اصطلاحات ثلاثة أو يقع على معان ثلاثة. المعنى الأول هو ماذا؟ هو وكما هم يأتي إن شاء الله هو الملائم والمناثر. يعني المعنى الأول هو أو لا المعنى الأول هو الكمال والنقص. يعني ما هو كمال فهو بلا إشكال حسن، وما هو نقص فهو قبيح. مثل الآن العلم والجهل، العلم كمال هذا مو يدركه العقل، الجهل نقص يدركه العقل، فيقول العلم حسن لأنه كمال والجهل قبيح لأنه نقص. هذا المعنى لم يقع خلاف به بين جميع البشرية، مو فقط الطوائف الكلامية والمدارس الكلامية. تعبير الإمام علي سلام الله عليه يقول كفى بالعلم شرف أن يدعيه من لا يحسن. المدرك عقلي، كل العقلاء في العالم يدركون كمالية وعظمة العلم وقبح الجهل، بل حتى الجاهل لا يحب أن تقول له جاهل. من هنا تجد حتى الطواغيت اللي أصلا ما يعرف يكتب ولا يعرف يقرأ يحب يلمع نفسه بأنه باحث وعالم وصاحب كتب، أقل تقريب يحط له شهادة عالمية باسمه وجائزة العالمية باسمه، يترفع بالعلم يتشرف بالعلم. إذن مسألة أن القبح والحسن بهذا المعنى، بمعنى أن الحسن هو الكمال والقبح هو النقص ومثاله العلم والجهل، هذا لم يقع فيه ماذا؟ خلاف ونزاع بين الكل فضلا عن المدارس الكلامية. هذا أول المعنى الأول. المعنى الثاني هو ما يلائم الناس وما هو منافر للناس. يعني المناظر الجميلة والشلالات الجميلة هذه حسنة، هذا لا أحد يشك فيه. المناظر المؤلمة القبيحة مثلا منفرة لنا، يعني ما هو جاذب للناس ما هو منفر للناس هم يسمى حسن وقبح هم يدركوا. أما يدرك الإنسان بمرتبة عقلية أو حتى بمرتبة ترض وهمية ترض خيالا هم مرتبط بالبعد النفسي ما عندنا مشكلة. هذا هم لم يقع خلاف فيه، يعني الكل يتفق إذا منظر جميل يقول نعم هذا حسن، إذا منظر مؤلم وقبيح يقال هذا قبيح. هذا هم مقبح. وإنما وقع النزاع والكلام أين إخواني في مسألة هل أن العقل يستقل بمدح فاعل الحسن وبتقبيح ماذا فاعل القبيح. هذا الكلام وقع محل النزاع بأن الإمامية والمعتزلة يقولون العقل يدرك أن في الأفعال حسن وفي الأفعال قبيح، وبالتالي يذم فاعل القبح ويمدح فاعل الحسن. بينما الأشاعرة قالوا لا، ما قاله الشار عنه حسن فيكون ماذا حسن فيمدح على أساسه، وما قاله الشارع قبيح فهو قبيح ويذم الفاعل على أساسه، أما العقل لا يدرك ذلك، وهذه محل النزاع. فهنا الآن عشان تمنهج البحث نذكر بعض الكلمات للأعلام ثم نشير إلى هذه النقطة التي نحن فيها، ونشير كبحث ثالث يعني التوالي الفاسدة والخطيرة على من؟ على كلام من؟ كلام الأشاعرة. هذا تقريبا تقدر تقول عناوين أو مباحث ثلاثة نحاول أن نقتضبها اقتضاب يعني الليلة، وإن شاء الله البحث الآتي عشان ننتهي منه بشكل سريع، وكما أشرت فقط مرور سريع على البحث. الآن نأتي فقط كلمات الأعلام، كلمات الأكابر حول مسألة التحسين والتقبيح صفحة 102. هذا من نفس بداية المعارف الإلهية، ينقل بعض الكلمات أنا أنقل بعضها بشكل سريع. مثلا قال الشيخ المفيد قدس سره أقول إن الله عز وجل عدل كريم، نتكلم عن العدل الإلهي، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وعمهم بهدايته، بدأهم بالنعم وتفضل عليهم بالإحسان، لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة. هذا أمس وضحنا. ولم يأمره ولم يأمره إلا بما جعل له عليه الاستطاعة، لا عبث في صنعه ولا تفاوت في خلقه ولا قبيح في فعله، جل عن مشاركة عباده في الأفعال وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال، لا يعذب أحدا إلا على ذنب فعله، ولا يلوم عبدا إلا على قبيح صنعه، لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وعلى هذا القول جمهور أهل الإمامة، وبه تواترت الآثار عن آل محمد صلى الله عليه وآله. لاحظ يقول: وإليه يذهب المعتزلة بأسرها إلا ضرارا منها، يعني من المعتزلة وأتباعه، هذا عندهم كلام، وهو قول كثير من حتى المرجئة وجماعة من الزيدية والمحكمة. المحكمة هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه، قسم للخوارج، ونفر من أصحاب الحديث، وخالف فيه جمهور العامة وبقايا ممن عددناه، وزعموا أن وخالف جمهور العامة، يعني يقصد الأشاعرة، يعني خالفوا هذا القول الذي عليه الإمامية والمعتزلة والزيدية والمحكمة وبعض أهل الحديث وغيره وغيره. قال: وبقايا ما عددناه، وزعموا أن الله تعالى خلق أكثر خلقه لمعصيته وخص بعض عباده بعبادته اللي هي الجبر مثلا، ولم يعمهم بنعمه وكلف أكثرهم ما لا يطيقون من طاعته، وخلق أفعال جميع برية وعذب العصاة على ما فعله فيهم من معصيته، وأمرهم بما لم يرد ونهى عما أراد، وقضى بظلم العباد وأحب الفساد والعياذ بالله، وكره من أكثر عباده الرشاد، يعني الله ما يحب كثرة المؤمنين، يحب ناس قليلين بس، يعني تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه في أوائل المقالات، صفحة من 24 و 25، يعني هذا يتكلم عن مدى اعتقادنا ماذا بعدالة الله، وذكر بعض الفرق التي تعتقد خلاف، ولأن كل ما ذكر الآن هذا مؤخرا هو خلاف عدل الله. واضح هذا كلام من؟ كلام الشيخ المفيد، اللي أكثر تفصيلا كلام المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي قدس صاحب التجريد، عنده في قواعد العقائد في مقام تبيين ما ذهب إليه العدلية والحسن، قال: فصل. الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح، وللحسن والقبح معان مختلفة، هذا احنا ذكرنا. فمنها أن يوصف الفعل الملائم أو الشيء الملائم بالحسن، وغير الملائم ماذا؟ بالقبح، مثل شيء الملائم للناس وشيء المنافرة. ومنها أن يوصف الفعل أو الشيء الكامل بالحسن والناقص ماذا؟ بالقبيح، يعني الكمال والنقص. وليس المراد هنا هذين المعنيين، إذا لم يقع فيهم كلام هذين المعنيين، واضح؟ بل المراد بالحسن في الأفعال ما لا يستحق فاعله بسببه ذما أو عقابا، وبالقبح ما يستحقهما بسببه. إذن أن العقل يدرك أن فاعل الحسن يمدح لأنه فعل الحسن، وفاعل القبيح يذم لأنه فعل القبيح، فهذا وفق مدرك للعقل. وعند أهل السنة ليس شيء من الأفعال عند العقل بحسن ولا بقبيح، وإنما يكون حسنا أو قبيحا بحكم الشرع فقط. السنة مقصود الأشاعرة وبعض من يعتقد هذا الاعتقاد. وعند المعتزلة أن بديهة العقل تحكم بحسن بعض الأفعال كالصدق النافع والعدل، وقبح بعضها كالظلم والكذب الضار. الآن تقييد العدل الصدق بالنافع والكذب بالضار، هذا بحث يأتي إذا وفقنا وياه. لاحظ، وإلا من الأمور المسلمة أن العدل بما هو عدل ما هو حسن، والظلم بما هو ظلم قبيح، هذا بحث مهم جدا. أما لماذا الصدق قيد بالنافع والكذب قيد ماذا؟ بالضار، والعكس بالعكس، الصدق الضار والكذب النافع. وهذا أحد إشكالات الأشاعرة على القاعدة، ومن هنا جاء كلام كثير من العلماء، حتى السيد ابن اليزدي أو السيد الخرازي الله يحفظه عالج هذه الإشكالية مفصلة جدا، يمكن 4-5 صفحات أو 6 صفحات فقط في معالجة هذه الإشكالية، يعني نقل آراء. واضح؟ على كل حال إذا في وقت يبقى نستعرضه أو تراجعون. قال: والحسن العقل ما نعنى كالصدق كذا والكذب الضار، والشرع أيضا يحكم بهما في بعض الأفعال. والحسن العقلي والحسن العقلي ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم، والقبيح العقلي ما يستحق به الذم، والحسن الشرعي ما لا يستحق به العقاب، والقبيح ما يستحق به وبإزاء القبيح الوجوب وهو ما يستحق تار. على كل حال الآن هو يذكر الأقسام، احنا بعد على كل حال قال إلى هنا. اي طبعا ذكر هنا الإشكال في الأخير، إشكال الأشاعرة ما علينا. إلى هنا بعد انتهينا هذا كلامه في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد صفحة 64. هذا كلام من؟ كلام المحقق الطوسي. يعني طبعا بعدين هم يذكرون، هم يذكر كلام أو للعلامة الحلي قدس سره نفس الشيء، يعني يشرح كلام اللي هو من؟ نفس كلام اللي هو بس طويل طبعا، يمكن صفحتين ينقل نفس كلام العلامة، انه شرح كلام العلامة، كلام العلامة شرح لكلام من؟ لكلام المحقق الطوسي. بعد ما احتاج نقرأ لان البحث هم طويل هذا. اذا الى هنا يعني الان هو يقول بعد ما ينقل كلام من الاعلام طبعا هنا هم ينقل كلام في التجريد نفس الشيء، شرح التجريد صفحة 186 هم أنا وضحته في الدورة السابقة، دورة التجريد شرحته مفصل هناك في محله. على كل حال إذا لملمة البحث هنا بأن إنما حصل البحث عشان إنما جاء بقاعدة الحسن والقبح العقلي في بحث العدل الإلهي هي كمنهج لإثبات العدل الإلهي في قبال قول الأشاعرة، هذا أولا. ثانيا أن الحسن والقبح يطلق على معان ثلاث، معنيان ليس هما محل الكلام ومعنى ثالث ومحل الكلام، واضح؟ على هذا الأساس هو السيد ينقل بأنه جملة من فوائد كلام الأعلام. أنا فقط أنقل لك فائدة فائدتين عشان نختم البحث، عشان إن شاء الله البحث الآتي نكمله يعني على الوقت جاي. ويستفاد، يقول ويستفاد من كلام من كلماتهم أمور. يقول إن محل النزاع في الحسن والقبح العقليين بين العدلية، العدلية طبعا الإمامية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الخلاف، وحكم العقل باستحقاق فاعل العدل للمدح وباستحقاق فاعل الظلم للذم، هذا هو كما صرح به الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي قدس سره. فالعدلية والمعتزلة أثبتوا، يعني أثبتوا أن ماذا؟ أن العقل يحكم باستحقاق من يفعل العدل بالمدح ومن يفعل القبيح ماذا؟ بالظلم. هذا من أثبتوه؟ العدلية الإمامية والمعتزلة، بخلاف الأشاعرة. لاحظ. وأما حسن الملائم وقبح المنافر أو حسن الكامل وقبح الناقص من معاني الحسن والقبح فلا خلاف فيه، بل كلهم اتفقوا على حكم العقل بهما، وما ذكر يظهر ما في كذا إلى غير ذلك. بعد الثانية ذي مهمة، يقول هذا أولا. ثانيا ذهبت الإمامية والمعتزلة على ما في كشف الفوائد إلى ماذا؟ إلى أن حكم العقل في ذلك بديهي في بعض الأفعال كحسن الصدق النافع والإحسان والعدل وقبح الكذب الضار والإساءة والظل، ونظري في بعض آخر كقبح الصدق الضار، هذا مو بديهي، نظري، أو حسن الكذب النافع، كما أنه لا حكم له في قسم من ثالث من الأفعال إلى غير ذلك. على كل حال لأن هذا وفق كلمات هو ذكرها هنا، إذن إلى هنا يتحصل بأنه هم كذلك عندنا أمر بديهي وأمر ماذا؟ نظري في مسألة الحسن والقبح العقليين. مثلا حسن العدل بديهي، قبح الظل بديهي. ومن هنا قالوا بأن عندنا قاعدتان، قاعدة في العقل النظري وقاعدة في العقل العملي. قاعدة في العقل النظري هي استحالة اجتماع النقض، يسموها هذه أم المسائل البديهية، وعلى أساسها تنبني حتى المسائل النظرية وحتى المترامية في النظرية، لأن لولاها لما ثبت شيء على شيء، حتى إثبات الواجب، لأن إذا لم تؤمن باستحالة اجتماع النقضين حتى لو أثبت وجوده يعني في إمكانية اجتماعه مع عدمه، وبالتالي ما بنيت شيئا على شيء. وبينما قال حسن العدل وقبح الظلم، ها حسن العدل وقبح الظلم هذه بديهية وهي أساس العقل العملي، واضح؟ وإن كان البعض طبعا يقربها للعدل كما هم يفعل حتى المصنف إلى العقل النظري. نفس العقل هم يتركها بالعقل بالبعد النظري فليس فقط البعد العملي. على كل حال أخوان أي بينما الصدق وكذا تقول لماذا تقيد هذا الكلام؟ هذه يقول هذه تقييدات ولكونها ليست بديهية ولكونها تختلف باختلاف المصالح كذا. وهنا إشكال الأشاعرة. الأشاعرة أشكلوا قالوا بأنه ماذا عندنا صدق ضار فيكون قبيح، مثل لو تصدق في عندما يأتي نبي من الأنبياء ويختفي بيتك، نبي الله زكريا لما كانوا يطاردوه مسكين واختفى عندك في البيت، وجاء هؤلاء وقالوا أين زكريا؟ إن قلت نعم هنا في البيت فأنت صادق، لم لا والصدق حسن، لا لكن هذا صدق ماذا؟ ضار، فلأنه مؤدن إلى قتل من؟ إلى قتل نبيا. كذلك الكذب النافع في الإصلاح بين الاثنين يجوز ماذا؟ الكذب النافع. إذا لماذا يقيد الكذب بالنافع تارة والصدق بالنافع بدون الضار؟ هذا من هنا مدخل الأشاعرة، دخلوا على هذا الخط وقالوا لو كان، هذه بلورة إشكالهم والحل يأتي، بلورة إشكالهم قالوا لو كان العقل يدرك الحسن والقبح بعقله من دون معونة إلى الشرع وهو أمر بديهي كما تقولون، فعليه يكون على وزان ماذا؟ اجتماع النقيضين محال، على وزان أن الكل أعظم من الجزء، والحال نجد غير ذلك. لماذا؟ يقول تعالوا بأنه الصدق تارة يكون قبيح وتارة يكون حسن، وهذا نظري ليس بديهي. البديهي كما تعلمون استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. إما تقول الصدق تارة قبيح وتارة حسن، هذا دليل على أنه المحمول ليس ذاتي لمن؟ للموضوع. فإذا ماذا؟ ليس بذاتي. فإذا لم يكن ذاتي يكون نظري، فإذا لم يكن نظري يعني لم يكن بديهي، وبالتالي نرجع إلى الشرع هو اللي يحيل للحسن والقبح، فإذا ليس للعقل قدرة على ذلك. هنا يأتي إن شاء الله من أحد الأجوبة بأن هذا صحيح كلامكم، ولكن هذا ليس نقضا على أساس القاعدة وهي القبح حسن والعدل حسن والقبح والظلم قبيح. هذا يأتي إن شاء الله علاجات عدة إن شاء الله إذا وفقنا قدا أو في البحث الآتي إن شاء الله نستعرض جملة من الأجوبة في ذلك، عشان إن شاء الله إذا ليلة الخميس القادمة ننتبه بحث العدل لكي بعد نطفي بعض الأبحاث المهمة في هذا المجال. وكما أشرت اللي يريد البحث مفصل إخواني يرجع إلى هذا الكتاب والدروس الموجودة المسجلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.